Tamam peki. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Allahümme ighfir lana ve li şeyhina ve li meşayihi ve li validina ve li cemii'il muslimin. Amin. قال المؤلف رحمه الله باب الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة في الأقصى لم يلزمه فيه وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. وهذا الباب الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى يبين المسائل والأحكام المتعلقة بالاعتكاف، والاعتكاف سنة نبوية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم ترد أحاديث صحيحة قولية عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الاعتكاف، لكنه وردت بعض الأحاديث الصحيحة التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شهر رمضان، وكذلك اعتكف في شهر شوال في العشر الأول من شهر شوال بعدما فاته الاعتكاف في شهر رمضان. والاعتكاف في اللغة من عكف يعكف عكوفا، يعني معنى الاعتكاف في اللغة هو اللزوم أو اللبث أو الإقامة، كلها بمعنى الاعتكاف في اللغة. أما في الاصطلاح فهو التعبد لله، التعبد لله بلزوم المسجد لطاعة الله تعالى من شخص مخصوص في زمن مخصوص، فهذا هو الاعتكاف في الشرع. والاعتكاف كما ذكرنا هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعتكف عليه الصلاة والسلام، كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف في السنة التي توفي فيها أو في العام الذي توفي فيه اعتكف 20 يوما، اعتكف 20 يوما في العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام. وذكر العلماء رحمه الله تعالى أن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما قبل وفاته لعدة أسباب، ذكروا منها أنه كان يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام، كان يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام مرة كل عام، لكنه ثبت في الصحيحين أنه كان يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام في العام الذي توفي فيه أو العام الذي قبض فيه مرتين، فهذا يلزم الاعتكاف 20 يوما. هذا قول. ومن العلماء من قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قد أحس باقتراب أجله فرغب في الاستكثار من الطاعات والقربات والعبادات التي يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى. المهم أن الاعتكاف سنة نبوية، سنة نبوية فعلية كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هديه عليه الصلاة والسلام. وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهذا يدل على فضل الاعتكاف في المسجد، والاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، مسجد قائم تصلى فيه خمسة الصلوات الخمس. أما المصلى فلا يعتكف فيه، لا يصح الاعتكاف في المصليات، لا بد أن يكون مسجدا. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الاعتكاف يكون في المسجد الذي تقام فيه الجمعة، ومنهم من قال أنه يعني الاعتكاف يصح في أي مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس، لكن الأفضل أن يعتكف المسجد المسلم في الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعة، حتى لا يضطر للخروج لأداء صلاة الجمعة في يوم الجمعة. فهذه هي العلة التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى، لكن الصحيح أنه يصح في أي مسجد، يصح في أي مسجد، لقول الله سبحانه وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. فأطلق الآية في قوله المساجد، ولم يخصص مسجدا عن آخر، لكن الأفضل كما ذكر العلماء أن الاعتكاف يكون في الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعة. لماذا؟ حتى لا يخرج المعتكف، أو لا يضطر المعتكف أن يخرج من المسجد للانتقال إلى جامع لأداء صلاة الجمعة. والاعتكاف في تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعتكف كما ذكرنا في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف في العشرين الأخيرة من رمضان في العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام، واعتكف أزواجه من بعده. وهذا كله يدل على أن الاعتكاف سنة مستحبة مشروعة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف لا يختص بشهر رمضان، قد يعتكف المسلم في غير رمضان. يعني لو أن مسلما قال: سأعتكف في شهري صفر، لكن بدون اعتقاد أن لشهر صفر مزية، فلا بأس بذلك. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من شهر شوال، كذلك لو اعتكف يوما أو يومين فلا بأس بذلك. يعني لا يلزم أن يعتكف عشرة أيام أو عشرين يوما أو شهرا، إلا إذا نذر، فإنه يفي بنذره، لأن هذا نذر طاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه. لكن الأفضل أن يعتكف في شهر رمضان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا انشغل الإنسان أو مرض ولم يستطع أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فإنه يعتكف في شوال ولا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، يتحرى ليلة القدر، فكان يجتهد بالطاعة والعبادة ويتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء أن الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بالخالق سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى الاعتكاف والحكمة من مشروعيته، وأنه يجوز أن يعتكف المسلم في المساجد التي لا تقام فيها صلاة الجمعة، لكن الأفضل أن يعتكف في مسجد تقام في صلاة الجمعة، حتى لا يضطر للخروج من المسجد. كذلك يجوز للمسلم أن يعتكف في غير رمضان، لكن الأفضل أن يعتكف في رمضان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان عنده عذر أو انشغل ولم يستطع، بأن يكون مثلا مريضا أو مسافرا أو مشغولا، فلا بأس أن يعتكف في أي شهر آخر غير رمضان. كذلك لا يشترط أن يعتكف 10 أيام أو 20 يوما أو أكثر، فليس هناك مدة محددة، يجوز للمسلم أن يعتكف يوما أو يومين أو 3 أو أسبوعا أو شهرا أو شهرين، لا بأس بذلك. والاعتكاف له شروط، له واجبات، فسيبينها المؤلف رحمه الله تعالى وسنأتي إليها. قال رحمه الله: وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. في قول المؤلف وهو لزوم مسجد، هو الضمير عائد للاعتكاف، لأنه يتكلم عن الاعتكاف، فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أن حقيقة الاعتكاف لزوم المسجد، لزوم المسجد، والمسجد المقصود به المكان الذي تقام فيه الصلوات الخمس، هذا هو المسجد. أما المصلى فلا يصح فيه الاعتكاف، وأيضا ليس المراد به كل موضع يسجد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالمراد بالمسجد هنا المكان الذي تقام فيه الصلوات الخمس، وفيه إمام راتب، هذا هو المقصود، لأن الله عز وجل يقول: وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا يدل على أن الاعتكاف يختص بالمساجد. ولذلك قال العلماء: لو كان المعتكف اعتكف في مصلى فإنه لا يعني يصح اعتكافه أو لا يجزئه، لا بد أن يعتكف في المسجد، لا بد أن يعتكف في المسجد. والمسجد كما بينا الذي تقام فيه الصلوات الخمس، لكن الأفضل أن يعتكف في الجامع، الجامع الذي تصلى فيه أو تؤدى فيه صلاة الجمعة، الذي تصلى فيه صلاة الجمعة، حتى لا يضطر للخروج من المسجد إلى الجامع لأداء صلاة الجمعة، لأنه لا بد أن يخرج، فإذا خرج قد انقطع اعتكافه، قد انقطع اعتكافه بذلك. لكن لو كان في جامع، قد اعتكف في جامع، فإنه لا يضطر للخروج يوم الجمعة. قوله لطاعة الله، يعني أن يلزم المسجد، يمكث في هذا المسجد ولا يخرج منه لطاعة الله، هذه هي العلة. اللام هنا للتعليل، يعني أنه يلزم المسجد لأجل طاعة الله تعالى، لأجل طاعة الله. وننبه إلى قول طاعة الله تشمل أمورا كثيرة. الأول الإخلاص، لا بد للمعتكف أن تكون نيته من الاعتكاف خالصة لله سبحانه وتعالى، بحيث لا يعلم أحد أنه معتكف. بعض الناس هداهن الله إياه يصور أو يرسل رسائل، يعني يخبر الناس: أنا أدعو لكم في معتكفي، وأنا كذا، وأنا معتكف، وكل ما اتصل عليه أحد أو هو يبادر بالاتصال حتى يخبر الناس أنه معتكف، فهذا لم يخلص لله. انتبهوا، لا بد أن يخلص العمل لله، هذا هو الأمر الأول وهو أهم الأمور. الأمر الثاني أن يلزم المسجد لطاعة الله، يعني لا ينشغل في أمور الدنيا، فيتحدث مع إخوانه المعتكفين في أمور لا تنفع أو قد تضر، ويكثرون من الحديث من ضياع الوقت ومن القهقهة والضحك، وقد يقعون فيما حرم الله من الغيبة أو الاستهزاء أو نحو ذلك، فهذا مما ينبغي، لا ينبغي للمسلم إذا اعتكف أن يقع في مثل هذه الأمور. بل يحرص ويجتهد غاية الاجتهاد في أن يستثمر هذه الأوقات في معتكفه في التقرب لله سبحانه وتعالى حتى يوفقه الله عز وجل لقيام ليلة القدر، فهو في جهاد قد انقطع عن الخلائق واتصل بالخالق سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى المؤلف أو معنى قول المؤلف لطاعة الله، أن يكثر من هذه الطاعات، من ذلك قراءة القرآن، الذكر، والذكر يشمل القرآن، يشمل التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، الاستغفار ونحو ذلك من الطاعات والقربات القولية، كذلك الفعلية، الصلاة، التهجد آخر الليل، قيام الليل، كل هذه من الأمور التي يحرص عليها المسلم. وأنا شاهدت بأم عيني بعض المعتكفين هدانا الله وإياه يضيع وقته في المسجد حال الاعتكاف في الكلام الذي لا فائدة منه، والضحك، ويقلب الجوال، ويتواصل مع الناس، ويتصل بهم، ويستقبل مكالمات، ويرسل رسائل، ويعني يشاهد المقاطع. فهذا ليس هو الاعتكاف المشروع الذي كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأعرف أناسا إذا اعتكفوا أغلقوا جوالاتهم تماما، لا يريدون أن يتواصلوا مع أحد، فشتان بين هؤلاء وهؤلاء. لذلك ينبغي للمسلم أن يحرص غاية الحرص ويجتهد غاية الاجتهاد إذا دخل معتكفه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشتى القربات، وألا يضيع أوقاته في غير ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، يحرص غاية الحرص. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيحرص العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى، سواء كانت هذه الطاعة قولية أو فعلية، ويكثر من ذكر الله، من تلاوة القرآن، ومن الدعاء، ومن الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى والإلحاح عليه. وأيضا قول المؤلف لطاعة الله، يستفاد من ذلك أن المعاصي تخرج من هذا التعريف، فهو يلزم هذا المسجد لطاعة الله يجتنب كل المعاصي، الصغائر والكبائر. لذلك لا يجوز للمعتكف حال اعتكافه أن يقع في المعاصي، لا يجوز له أن يقع في المعاصي سواء كان معتكفا أو غير معتكف، لكن في الاعتكاف أشد. فلا يغتاب أحدا في المسجد، لأن الغيبة في المسجد أعظم من الغيبة خارج المسجد، هذا معلوم. كذلك أذية المسلمين في المسجد، كان يسب مسلما أو يشتم مسلما، هذا قد يقع من بعض الجهال أصلحهم الله، فهذا يكون أشد من السب والشتم خارج المسجد، وغير ذلك من المعاصي والذنوب التي حرمها الله عز وجل. فلا يجوز أن يؤذي المسلم أحدا بلسانه أو بغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. فالواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن أذية المسلمين. ولذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار، قال هي في النار. وقيل إن رجلا لا يقوم الليل ولا يصوم النهار لكنه لا يؤذي أحدا، قال هو في الجنة. فتأمل خطورة اللسان. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان خطير، لا بد للمسلم أن ينتبه إلى أقواله، فلا يتفوه بكلمة إلا بعد أن ينظر في مآلها، إن كانت خيرا أطلقها وإن كانت شرا أمسكها. فيحافظ المسلم على أقواله وأفعاله وعلى أوقاته، خاصة في حال الاعتكاف. قال مسنون، يعني أن هذا الاعتكاف إذا كان المعتكف قد لزم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى فهذا مما يسن فعله كما بينا، وهو سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ودل ذلك يعني عليه القرآن والسنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: فمن كان معتكفا فليعتكف معنا، يعني يعتكف العشر الأخيرة من شهر رمضان كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح. فهذا كله يدل على مشروعية الاعتكاف. قال رحمه الله: ويصح بلا صوم، يعني أن الاعتكاف يصح بلا صوم، يعني أن الصيام ليس شرطا للاعتكاف، بل يصح الاعتكاف بلا صوم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال، اعتكف في العشر الأول ولم يكن صائما، لأن شهر شوال ليس شهر صيام كرمضان. فليس من شرط صحة الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما، وهذا هو إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالاعتكاف لا يشترط له الصوم، لا يشترط له الصوم. فهذا هو قول أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. لذلك لا يصح الصوم، لا يصح الاعتكاف بدون صوم. قال: ويلزمان بالنذر، يعني أن الاعتكاف كذلك الصوم يلزمان بالنذر، يعني أن المسلم إذا نذر أن يعتكف ونذر أن يصوم فيلزم بذلك، لأنه نذر طاعة، الاعتكاف طاعة قربة، كذلك الصوم، أقصد الصيام النافلة، فهذا نذر، قد نذر على نفسه فأوجب هذه العبادة وهذه الطاعة على نفسه، فيجب عليه أن يفي بنذره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال: ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه. فقول المؤلف: ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، يعني المقصود أنه تقام في صلاة الجماعة، تقام في صلاة الجماعة، وليس المقصود به أنه تقام في صلاة الجمعة. فلو كان المقصود أنه في كلامه يجمع فيه أنه تقام في صلاة الجمعة فكلامه فيه نظر، لأنه يقول: ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، المقصود يجمع فيه يعني أنه تقام في صلاة الجماعة، لكن الأفضل كما بينا أن الاعتكاف يكون في مسجد تقام في صلاة الجمعة حتى لا يضطر للخروج من المسجد إلى مسجد آخر لأداء صلاة الجمعة وقوله رحمه الله إلا المرأة ففي كل مسجد. لماذا؟ لأن المرأة لا تلزم بصلاة الجمعة بل تصليها ظهرا، لكن لو صلت الجمعة فصلاتها صحيحة. إذا صلت الجمعة خلف الإمام في المسجد فصلاتها صحيحة ولا تطالب بصلاة الظهر، لكن إذا صلت في بيتها فتصليها ظهرا لأنها لا تطالب بصلاة الجمعة. فهذا هو معنى قول المؤلف إلا المرأة ففي كل مسجد، يعني يجوز للمرأة أن تعتكف في كل مسجد. ولكن المرأة الأفضل أن تكون في بيتها، تتقرب إلى الله عز وجل في بيتها، تلزم بيتها. ولذلك قال بعض أهل العلم إذا وضعت المرأة مكانا معينا في بيتها واعتبرته مصلى جاز لها الاعتكاف فيه، جاز لها أن تعتكف فيه، لأن حقيقة الاعتكاف هو لزوم طاعة الله سبحانه وتعالى، وأيضا لزوم طاعة الله سبحانه وتعالى في مسجد. فهذا المسجد يكون للرجل لأنه يخرج، والمرأة كذلك. لكن لو أن المرأة لم تستطع مثلا أن تخرج لأنها تخدم زوجها أو تخدم أبنائها أو يعني تربيهم أو تهتم بشأنهم أو نحو ذلك، فقال بعض أهل العلم أنها تضع لها مصلى في بيتها وتجلس فيه وتدعو الله عز وجل وتكثر من قراءة القرآن ومن الذكر ومن الصلاة ونحو ذلك. ففضل الله عز وجل واسع. ولذلك قال أهل العلم أن الأفضل للمرأة أن تصلي في مسجدها في بيتها، هذا أفضل لها وأكمل، حتى أفضل لغيرها، لأن الخير للمرأة لا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فكلما كانت المرأة مستورة عن نظر الرجال كان أحفظ لها ولدينها ولعرضها. ولذلك قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فصلاة المرأة في بيتها أفضل، حتى صلاة التراويح إذا كانت تستطيع أن تصلي التراويح في بيتها وتخشع في ذلك فالأفضل أن تصليها في بيتها ولا تخرج للمسجد. فهذه مسألة ينبغي أن ينبه إليها النساء، لأن بعض النساء تعتقد أن خروجها إلى المسجد لأداء صلاة التراويح أفضل من بقائها في بيتها، أفضل من صلاتها في بيتها. هذا عكس مناقض للنصوص الواردة في ذلك. قال المؤلف سوى مسجد بيتها، يعني يجوز للمرأة أن تعتكف في كل مسجد، لأنه كما ذكرنا لا تجب عليها الجمعة، وأيضا لا تجب عليها الجماعة، صلاة الجماعة لا تجب صلاة الجماعة والجمعة إلا على الرجال المكلفين. قال إلا سوى مسجد بيتها، يعني إلا مسجد بيتها، إلا مسجد بيتها، هذا قول المؤلف. فلا يصح لها أن تعتكف فيه، لأن المقصود بالمساجد وأنتم عاكفون في المساجد المساجد المعروفة التي تقام فيها الصلوات الخمس ولها إمام راتب. لكن بعض أهل العلم، قد يكون هذا القول مرجوحا، بعض أهل العلم قال يعني لو وضعت مكانا، هيئت مكانا لأداء صلاة صلوات المفروضة وصلاة التراويح والذكر والدعاء ونوة الاعتكاف جاز لها ذلك. وهذا قول يعني قول مرجوح عند كثير من أهل العلم، لكن إذا كانت المرأة يعني معذورة كما بينا، مضطرة أن تكون في البيت، تبقى في البيت لخدمة زوجها وأبنائها والقيام بشؤونهم من طبخ الطعام ونحو ذلك، فنرجو أن يعني ونوت أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الاعتكاف، فنرجو أن يعني نيتها قد بلغت بها هذا المبلغ. ثم قال المؤلف: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى لم يلزمه فيه. يعني من نذر الاعتكاف، يعني قال مثلا: نذر علي أن أعتكف، فهذا لا بد أن يفي بنذره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعتكف أن من نذر أن يطيع الله فليطيع. فالاعتكاف طاعة، فلا بد أن يفي بهذا النذر، لأنه نذر طاعة. فهذا هو المقصود، أن المسلم يفي بنذره، والاعتكاف طاعة، فيجب أن تؤدى هذه الطاعة. والنذر إلزام المسلم نفسه بشيء من الطاعات أو العبادات أو القربات، فإذا نذر لا بد أن يفي بهذا النذر، إلا إذا كان معذورا، والأعذار معروفة. فأما إذا كان غير معذور فإنه يجب أن يفي بهذا النذر، لأنه نذر طاعة. والاعتكاف كما بينا من الطاعات ومن السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك على المسلم أن يحرص غاية الحرص على أن يعني يعتكف إما العشر الأواخر من رمضان، أو على الأقل يعني شيئا من هذه الأيام. لو يعتكف يوما واحدا، لو يعتكف يومين، ثلاثة، أربعة، خمسة، لا بأس بذلك، حسب قدرته، حسب استطاعته، حسب وقته، لكن يكون له نصيب من هذا الاعتكاف ويحرص غاية الحرص، حتى يعني ينال، لا يفرط في أوقاته، لأن هذه الأوقات تعتبر أوقات فاضلة، فلا بد للمسلم أن يكون له نصيب منها. قال: وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. يعني هذا فيما يتعلق بأن المسلم إذا عين اعتكافه في مكان أو في مسجد فيلزمه أن يعتكف في هذا المسجد. يعني لو قال: نذر علي أن أعتكف في المسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان، فإنه يجب عليه أن يعتكف في المسجد الحرام، لا يجزئه أن يعتكف في أي مسجد، لا بد أن يعتكف في المسجد الحرام. هذا هو المقصود. وعكسه بعكسه، يعني لو يعني مثلا قال: علي نذر أن أعتكف في المسجد النبوي، المسجد النبوي أقل فضلا من المسجد الحرام كما هو معلوم، فكذلك يجب عليه أن يعتكف في المسجد النبوي، وهكذا. فهذا يعود إلى أو يرجع إلى نذره. قال: ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. ومن نذر زمانا معينا، يعني إذا نذر أن يعتكف في زمن معين، مثلا نذر أن يعتكف في شهر رجب أو شهر شعبان، فإنه يلزم بذلك، يلزمه أن يعتكف في هذا الشهر الذي نذر فيه أو هذا الزمان. قال: دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. وهذا هو الوقت الذي يجب على المعتكف أن يدخل فيه معتكفه، أن يعتكف في ليلة اليوم الذي نذر أن يعتكف فيه، في ليلته، والليلة تسبق اليوم، الليلة تسبق اليوم، يعني من غروب الشمس الذي غروب الشمس الذي يسبق اليوم الذي سيعتكف فيه يدخل معتكفه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت الحديث الصحيح أنه دخل معتكفه بعد صلاة الفجر، وبعض العلماء قالوا أنه يصح الاعتكاف بعد أن يدخل المسلم معتكفه بعد صلاة، بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس. لكن الصحيح أنه يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، يعني لا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لضرورة أو حاجة، والضرورة تقدر بقدرها، هذه قاعدة، يعني كأن يكون مثلا مريضا فيضطر للخروج إلى المشفى، أو لا يوجد أحد يأتي بالطعام إليه فيضطر إلى أن يخرج إلى بيته لإحضار الطعام، أو أن تكون مثلا عزكم الله دورات المياه خارج المسجد فيضطر أن يخرج إلى دورات المياه لقضاء حاجته وللوضوء ونحو ذلك، فهذه من الأمور التي تكون يعني ضرورية للمعتكف أن يقوم بها، ولا يعني يفسد اعتكافه بسببها، لأن المعتكف يحبس نفسه لطاعة الله سبحانه وتعالى في المسجد، ولا ينشغل بغير طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك على المسلم إذا اعتكف أن يستشعر هذا المعنى، أنه دخل هذا المسجد لطاعة الله، حبس نفسه عن كل مشاغل الدنيا وتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك لا يخرج المسجد إلا لحاجة وضرورة. لذلك جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا لحاجته، إلا لحاجته يعني البول والغائط، أما غير ذلك فلم يعني يكن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لحاجة أو ضرورة، حاجة أو ضرورة. ولذلك يحرص المعتكف أن يعتكف في مسجد تكون فيه دورات المياه داخل المسجد، المقصود بداخل المسجد يعني داخل سور المسجد وليس داخل المكان المصلى اللي يصلون فيه الناس، يكون داخل يعني سور المسجد، لا تكون خارج في الشارع. لكن لو كانت كذلك فلا بأس أن يخرج ولا ينقطع اعتكافه بسبب ذلك. كذلك يحرص أن يكون هناك أحد من أهله أو من أقاربه يحضر الطعام له حتى لا يضطر للخروج، لكن لو لم يجد فإنه يكون مضطرا فلا ينقطع اعتكافه بسبب ذلك، لا ينقطع اعتكافه بسبب ذلك. قال: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، يعني لا يجوز للمعتكف أن يعود مريضا، أن يزور مريضا، سواء كان هذا المريض قريبا له أو صديقا له أو نحو ذلك. لا يجوز له أن يزور هذا المريض سواء في البيت أو في المشفى. أما لو زاره قد انقطع اعتكافه، فلا بد إذا أراد أن يعتكف مرة أخرى أن يستأنف الاعتكاف من جديد وينوي الاعتكاف من جديد. كذلك لا يشهد جنازة، لا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، يعني إذا اشترط ذلك، إذا اشترط ذلك. وهذا القول هو أحد الوجهين عند العلماء رحمه الله تعالى، قاسوا ذلك على الحج أن المسلم يجوز له أن يشترط في حال النسك، التلبية بالنسك. فهذا يعني قول لبعض العلماء رحمهم الله تعالى. قال: وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. وهذه مسألة محسومة. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بيّن حقيقة الاعتكاف والأحكام أو المسائل أو الأمور التي ينبغي على المعتكف أن يعني يلتزم بها في حال اعتكافه، فبين ما هي الأمور التي تكون سببا في فساد هذا الاعتكاف. فذكر أنه يعني أن الجماع يفسد الاعتكاف. فإذا حصل جماع بين المعتكف وبين زوجه، أو كذلك جماع محرم والعياذ بالله، فإنه يفسد الاعتكاف بذلك. ولذلك الأصل أن المعتكف لا يجوز له أن يجامع، لأن الله عز وجل يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذه الآية تدل على أن المعتكف يحرم عليه أن يباشر أهله، والمقصود بالمباشرة الجماع، الجماع وهو محرم، لكن القبلة واللمسة هذا لا بأس بها، لا بأس بها، لكن يحذر المسلم من الوقوع فيما بعدها أن يقع في الجماع. ومن العلماء من قال أن قول الله عز وجل ولا تباشروهن، قال هذا يدخل فيه التقبيل واللمس والغمز ونحو ذلك، لأنها تكون مقدمات للجماع. ولا تباشروهن، هذا قول لأهل العلم، ومنهم من قال لا يدخل في ذلك. الجماع المقصود به إدخال الذكر في فرج المرأة، هذا هو الجماع، وهذا محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن العلماء من قال أيضا أن الجماع إذا كان هناك إنزال فإن الاعتكاف يفسد، وإذا كان لا يوجد، يعني لم ينزل من هذا الجماع. فاختلف أهل العلم على قولين، منهم من قال أنه لا يفسد، ومنهم من قال أنه يفسد، منهم من قال أنه لا يفسد، ومنهم من قال أنه يفسد. وهذا يعني هذان قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى. فهذه مسألة خلافية، يعني يطول الكلام عنها، والعلماء يعني خلاف العلماء في هذه المسألة مشهور معروف. ولذلك المهم أن الجماع من مفسدات الاعتكاف، من مفسدات الاعتكاف. ولذلك قال: وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. فتأملوا قول المؤلف: وإن وطئ في فرج، هذا لا يكون بالتقبيل والهمز والغمز واللمس، هذا جماع معروف، إدخال الذكر في فرج المرأة، هذا هو الجماع الذي يفسد الاعتكاف. لكن لا يلزم من جامع امرأته وهو معتكف من غير صيام، طبعا لا يطالب بكفارة. بعض الناس يعتقد أن عليه كفارة ويقص ذلك على الجماع في نهار رمضان، لكن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفارة المغلظة تكون بسبب الجماع في نهار رمضان عن علم وعمد. أما الجماع حال الاعتكاف فلا يوجب الكفارة، لا يوجب الكفارة، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال: ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، يعني يستحب لي المعتكف حال الاعتكاف أن يشتغل في ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، كل قربة تقربه من الله جل وعلا من الأقوال والأعمال والاعتقادات، أن يتفكر في عظمة الله مثلا، أن يستشعر عظيم فضل الله عليه أن جعله مسلما، جعله مؤمنا، تفضل عليه ووفقه للاعتكاف، وهذه طاعة، الطاعات تحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. غيرك لم يعتكف وأنت وفقت للاعتكاف، ونحو ذلك من الأمور التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتلو القرآن، يكثر من ختم القرآن، أن يتدبر كلام الله، أن يكثر من الدعاء والإلحاح على الله والتضرع بين يديه، وغير ذلك، أن يكثر من الذكر، التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد والحوقلة ونحو ذلك مما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وينقطع عن الناس إلا لحاجة أو ضرورة، كان يتواصل مع أهله لاطمئنان عليهم، أو يتواصلوا معه إن أرادوا شيئا، فلا بأس بذلك. الأمور الضرورية والحاجات لا بأس بذلك، لأن الله عز وجل يقول: قد فصل عليكم ما وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالأشياء الضرورية لا تقطع الاعتكاف ولا تنقص أجر المعتكف، الإنسان يكون مضطرا لها، وعلى المعتكف أن يكثر من الدعاء لنفسه ولوالديه ولأبنائه وأزواجه ومن له حق عليه من إخوانه وأخواته وأعمامه وأخواله وغيرهم، كذلك يدعو لمشايخه وعلماء المسلمين، ويدعو لولاة أمر المسلمين بالتوفيق والسداد والصلاح والبطانة الصالحة والتمكين وغير ذلك من الأدعية الطيبة، سواء كانت من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، فلا يفرط في أوقاته إلا فيما ينفعه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. قال: واجتناب ما لا يعنيه، وهذا أصل عام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني من كمال إسلام المرء أن يترك الأمور التي لا تعنيه ولا دخل له فيها، فلا يكلف نفسه بالبحث عنها والتدقيق فيها فيتركها، يجتنبها، لا يضيع وقته فيما لا يعنيه، بل ينشغل فيما يعنيه، فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فيما ينفعه يوم لقاء الله جل وعلا، لأنه قد يكون هذا العام آخر عام يعتكف فيه، إما قد يفارق الدنيا أو قد يصاب بمرض أو نحو ذلك من الأمور التي تمنعه من الاعتكاف. لذلك ينبغي المسلم أن يستثمر هذه الأوقات الفاضلة في ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، بهذا قد انتهينا بفضل الله جل وعلا من شرح والتعليق على كتاب الصيام من كتاب زاد المستقنع. نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه، وأن ينفع به المتحدث والمستمع، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه المفلحين الصادقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم آتي أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل أعمالنا وأقوالنا كلها خالصة لوجهك، لا رياء فيها ولا سمعة، واجعلنا ممن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر فيه إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لتحكيم شرعك وتطبيق سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا واشرح صدورنا ونور بصائرنا. نسألك اللهم رزقا، علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعلنا ممن تعلم القرآن وعلمه، وارحم ضعفنا وتوفنا وانت راض عنا، وأحسن خواتيم أعمالنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.